بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لنا ولشيخنا وللمستمعين والمسلمين. يقول الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة منحقة للكسب، أخرجاه. عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: عشيمة زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينظرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السم. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والأحد ونحن صغار. فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة منحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد لمن لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحبطون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة قرون الصلف يضربون الصغار على الشهادة والأهل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه على صحابته الذين اختارهم الله لصحبته، فكانوا يجاهدون معه، هاجروا إليه، تركوا أموالهم وأهليهم ابتغاء مرضات الله، فأعطاهم الله جل وعلا ما أعطاه، وحثنا على الترضي عنهم يقول في هذا الباب: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله: واحفظوا أيمانكم. الإكثار من الحلف لسبب أو لدون سبب ليس بمحمود، ليس بالحسن، وكان السلف يحرص الواحد منهم ألا يحلف ولو كان صادقا، لكن إذا أراد أن يحلف فليحفظ يمينه، لا يحل له أن يحلف إلا على الصدق، وإذا حلف على بر فليحرص على الوفاء، وإن حلف على غير ذلك فليتحلل من يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فمن حفظ اليمين الوفاء. ثم إن من صفات أهل النفاق أنهم يلتزمون الكذب، إذا تحدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا حلفوا فجروا، وليس من صفات أهل الإيمان ذلك. يقول في عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. يعني الحلف على السلعة يخرجها من صاحبها ويتم البيع أو الشراء، لكن إن كان كاذبا فعليه وزر ذلك، كما في حديث: الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ذكر منهم الرجل الذي لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، يعني كاذبا. وأما الذي أخبر أنه لا خير في اليمين، في اليمين بالبيع والشراء، ينبغي أن يكون البيع والشراء مبنيا على الصدق، وأن يحرص المشتري والبائع على الأخذ بالصدق وليتحرى ذلك ليكون من أهل الإيمان. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول: إن رسول الله قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وشيم زاني، الزنا محرم من الأشرط الشائب ومن الفتى، لكن الشاب تنزعه الغريزة ويضعف أمام شهوة نفسه، وأما ويعرف أيضا عار الزنا ومصائبه، لكن الشائب يعرف هذه الأمور والدواعي عنده ضعيفة، فإذا زنى إنما يزني لخبثه. وشيمط زاني، يعني قد اختلط شعر سواده ببياضه، فهذا منقوت لا يكلمه الله يوم القيامة، يعني إهانة له وإذلال، وعائل مستكبر. التكبر كله محرم، الكبرياء من الإنسان محرم، لكن إذا كان الواحد فقيرا يتكفف الناس ويتكبر، ما الذي يحمله؟ الإنسان قد يتكبر إذا أحس أنه غنى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، لكن هذا العائل ما الذي يحمله على التكبر؟ لا يحمله إلا خبث النفس، هذا مهين عند الله جل وعلا. والثالث من هؤلاء الذين لا يكلمهم الله، يعني الشائب الزاني والعائل المستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، هذا لو كان صادقا ما الذي يحوج إلى اليمين؟ كونه يبتذل اليمين فيما يقدم عليه أو ما يمتنع عنه، هذا إنما هو من ضعف أمر الله عليه. إلا فالإنسان ينبغي أن يحرص أن يتجنب الأيمان إلا إذا صار مضطرا لها لا محالة. أما في البيع والشراء فهو ليس بمضطر، يقول للمشتري السلعة بكذا وكذا، إن وافق اشترى وإن لم يوافق ينصرف، أو إذا ساوم على سلعة يقول اشتريها بكذا وكذا، لا داعي لليمين. لكن إن حلف وهو كاذب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. نسأل الله أن يجيرنا جميعا من غضبه سبحانه وتعالى. قالوا في صحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنهما، رضي الله عنه وعن أبيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، يعني الذين بعث فيهم، ثم الذين يلونهم، يعني التابعين، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. يقول عمران: ما أدري هل ذكر الذي بعد قرنين أو ثلاثة. والحديث له لفظ آخر يقول أيضا: خير الناس، يعني بعد الأنبياء، يعني من الأولين والمتأخرين، خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، يعني لا يطلبون الشهادة لعدم ثقتهم ومع ذلك يحرصون، أو أنهم يبادرون بالإعلان عن شهادتهم دون أن يكون هناك حاجة. هؤلاء مذمومون، يعني هؤلاء ليسوا من الصحابة وليسوا من التابعين لهم بإحسان ولا من تابع التابعين لهم بالإحسان، وإنما هم الذين يبيعون دينهم بدنياهم. قال: يأتي ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون، إن كانت عندهم أمانة خانوا، إن كان عندهم سر يراد منهم ألا يفشوه أفشوه. قال: يشهدون ولا ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون. أيضا النذر ليس بمحمود، لكن إذا نذر الواحد وجب عليه أن يفي بالنذر إذا كان النذر نذرا مباحا. والله أوصى أثنى على الذين يوفون بالنذر إذا نذروا، لكن إذا لم ينذروا أفضل أن لا ينذروا. فإن النبي يقول: إياكم، يعني احذروا، إياكم والنذر، فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا نذر الواحد وجب عليه أن يفي بالنذر إذا كان النذر نذرا مباحا. ويظهر فيهم السمن، يعني يكونون في حال سمن لكثرة أكلهم وعدم تفكيرهم في الآخرة والعواقب، فتظهر لهم بطون وسنن. وكل هذا سيق مساق الذم لأمثال هؤلاء. وفي الكتاب هذا علق طابعه على رقم واحد في النص، الرواية في الرواية الأخرى في البخاري أيضا يقول: ثم يكون بعدكم أو بعدهم قوم، فنصبها هنا صحيحة، لكن الرواية في البخاري هكذا، ولكنها ثم يكون، فيبقى لا إشكال في التعليل الذي ذكره المعلم، وما ذكره صحيح. قال وفيها عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس، في حديث ابن مسعود وضح. وفي بعض روايات عمران بن حسين، عمران بن حسين رواه البخاري في أكثر من موضع، في ثلاثة مواضع الظاهر، يقول عبد الله بن مسعود خير الناس قرني، يعني الصحابة، يعني بعد الأنبياء. الأنبياء خير من سائر الصحابة، ولا يقال واحد من الصحابة خير من أحد الأنبياء. وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وهؤلاء الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم. في حديث عبد الله بن مسعود ما عاد ذكر بعد القرن قرن الصحابة إلا قرنين. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني دخل واحد حلف يضربه والداه والده أو والدته، تجنب الحلف، إذا قال أشهد يمنعه من الشهادة تعظيما لها، وأنه لا يجوز أن يشهد الإنسان إلا على شيء لا إشكال فيه، ولا يحلف إلا على أمر لا بد له منه. ثم ذكر هنا المسائل، قال فيه مسائل: المسألة الأولى الوصية بحفظ الأيمان، يحفظ الأيمان حفظها إذا حلف، وكان حلف على بر ينبغي أن ينفذ اليمين. أما إن حلف أن لا يفعل الخير فينبغي أن يفعل الخير ويكفر عن كفارة يمين. والله ذكر في سورة النور: ولا يأتلي أبو بكر رضي الله عنه حلف أن لا يحسن إلى الرجل الذي تحدث في التهمة التي وجهت إلى عائشة فأنزل الله براءته، فحلف أبو بكر أنه لا يصرف عليه، فأنزل الله: ولا يأتلي أولو الفضل، يعني لا تحلفوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم، فرجع أبو بكر رضي الله عنه. قال المسألة الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب، يعني الشخص الذي لا يبيع إلا بيمين ولا يشتري إلا بيمين حتى ولو كان صادقا لا يبارك له في هذه السلعة، لأنه لم يحترم اسم الله والحلف به وابتذله في أمر دنيوي. فالثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، لا يكلمه الله. ومن ضمن هؤلاء رجل حلف على سلعة بعد العصر لقد سويت كذا وكذا وهو لم يكن صادقا، كما في صحيح مسلم. المسألة الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، يعني إذا حلف الواحد وهو كاذب كان الإثم أعظم. لكنه يجوز له يحلف إذا كان صادقا، لكن إذا تورع عن الحلف ورفض أن يكون الحلف سببا في كسب مالي إكراما لاسم الله جل وعلا، لأن الشان في الحال فلا يحلف إلا بالله، الذي قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. والخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، يعني هذا الشخص الذي يبادر عند أدنى سبب والله إن الأمر كذا، حلف على أمر لا يستحق الحلف لأنه تعود الكاذب يحب أن يثبت أنه غير كاذب وقد يكون كاذبا. الخامسة السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وتابعيهم وذكر ما يحدث بعدهم. لا شك أن قوما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الناس بعد الأنبياء أهل بأن يحتفى بهم ويترضى عنهم ويحمدون إذا جاء ذكرهم. الثلاثة القرون مع الصحابة كل صحابي فهو داخل في ذلك، ولهذا النبي شدد في أمر الصحابة وقال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني ما بلغ المد الذي هو ربع صاع من الطعام أو نصف المد، ولو أنفق مثل جبل من الذهب ما لحق الصحابة فيها لما شرفهم الله به جل وعلا من صحبة محمد صلى الله عليه وسلم ومؤازرته وتصديقه والجهاد معه. قال ذكر ما يحدث بعدهم. الذي يحدث بعدهم القوم الذين يكذبون في شهاداتهم ويجعلون الأيمان بضاعة لهم ويخونون في محادثاتهم، نسأل الله العافية. ثم إن السلف من الصحابة والتابعين وأهل الصلاة يسعون في تربية ذرياتهم على احترام الأيمان وتجنب الحلف بدون سبب، وإذا أمكن أن يستغنى عن الحلف فهو خير لهم، وكذلك الشهادة. لا يكون الإنسان حريصا على أن يشهد، لكن إذا علم أمرا لا يعلم عنه إلا بشهادته وطلب فقد قال الله ولا يأبى الشهداء إذا نادوا. هذا مجمل. وهذا الحباب كغيره من الأبواب هو من خدمة التوحيد، تعظيم أمر الحلف وتجنب الشهادة الباطلة، كل ذلك مما يزكي توحيد الإنسان والتماسه مرضاة ربه جل وعلا وتقربه إليه بالأعمال الصالحة. فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح حالنا وحال ذرياتنا وأحبابنا وقراباتنا ومن نحبهم في الله أو يحبوننا في الله كما نسأله بأسمائه وصفاته، أن يفرج كربات المكروبين من المسلمين، وأن يكشف ضرهم، وأن يرينا في أعداء الإسلام عجائب قدرته. اللهم أرني هذا الجلال والإكرام لحكام سوريا وفي الدولة الرافضية والحزب الفاجر في لبنان وحكومة العراق الرافضية، أرنا فيهم عجائب قدرتك، وأرنا في الدولة الروسية الخبيثة التي تحامي عن هذا النصيري وحزبه، أرنا فيهم تصدعا في دولتهم وتفككا لأمرها وانتقاض حبالها يا حي يا قيوم، واجعل ذلك عبرة لأهل الإيمان، واهدنا واهد المسلمين في كل مكان سواء السبيل. اللهم أرنا عاجلا غير آجل هذا جلال الإكرام انفراج القربة عن سوريا وعن أهل شرق آسيا الذين يسمهم البوذيون سوء العذاب، أرنا فيهم في الأعداء جميعا عجائب قدرتك، وأرنا يا حي يا قيوم هذا الفاجر الخبيث بشار يجر بالأسواق قتيلا، وصلت أهل الإيمان على أهل الكفر في كل مكان إنك على كل شيء قدير. فنسأل الله التوفيق والسلام.
الشيخ حبيب الله تعالى explained in tonight's lesson the chapter of an individual making constant oaths, and he began by mentioning the oneness of Allah and bearing witness to the oneness of Allah, For him is the dominion, for him is all the praise, and he is able to do all things. And then he bore witness to the prophethood of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the one who Allah sent as a mercy to mankind. He gave the message, he fulfilled the trust, and he was sincere for the ummah. May the peace and blessings of Allah be upon him. And may Allah be pleased with his companions, the ones whom Allah chose to be companions to his last prophet and messenger. They fought for the religion. They assisted Prophet sallallahu alaihi wasallam with their wealth and with their lives. So they are the individuals who deserve. They deserve good, and they deserve that we ask Allah azza wa jalla to pray to be pleased with them. Allah azza wa jalla has encouraged us to supplicate for them when their names or when they are mentioned. Then the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala in this chapter, which is the chapter of an individual constantly making oaths. And he mentioned that this type of thing is not praiseworthy, constantly making oaths, it is not praiseworthy. And because of that, the Salaf were very diligent in abstaining from it. They did not seek to perform it. And if the individual is being honest, then why does he need to make an oath? Why does he need to swear? So it's not permissible for the individual to do so, even if he is being honest. And if the individual does so, then he must complete or he must fulfill the oath, except if he's made an oath to do something forbidden. As the Prophet ﷺ said, whoever makes an oath to do something and he sees that which is better, then he should break his oath and he should perform that which is better. He should break his oath, he should do an expiation, and he should perform the action which is better. So this chapter informs us that we should, if an individual does make an oath, the individual should keep, he should keep the oath. The hypocrites are those individuals that do not keep their oaths. And when they make oaths, they lie. And if they make promises, they break their promises. And when they dispute, they're very wild in their disputation. He mentioned the hadith of Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu, where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, the oath, it would promote that your good would be sold, but it would remove the blessing from the transaction. This hadith is reported in Sahih Bukhari and in Sahih Muslim. And the Shaykh mentioned an explanation of that hadith. Yes, the oath, when an individual makes an oath or an individual swears, he does so that he can get rid of the goods that he's trying to sell. But it's possible that the individual has lied in the transaction, so the reward or so the blessing will not be in the transaction. The transaction will be void of a blessing. And because of that, or that which shows you the extent of this, would come later on in the hadith, the following hadith, where the Prophet ﷺ mentioned that there are three individuals that Allah would not speak to these individuals, Allah would not purify these individuals, and that is the person when he makes a business transaction, he always takes oath and he always swears. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, buying and selling should be built off of trust and honesty. Should be built off of trust and honesty. So why does the individual feel he must swear, except that it's possible that he's lying? Except that he is lying. Then the Shaykh went into the next hadith, and that was the hadith of Salman, and he is Salman al-Farisi radiallahu ta'ala anhu, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said there are three individuals that Allah will not speak to them, Allah will not purify them, and for them is a painful, a severe punishment. And the first of these individuals is the individual who is old, he's senior, and he or she commits adultery. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, an explanation of that. He said, adultery and fornication are both forbidden. They are major sins. And they are major sins for the old senior individual and for the young individual. But the young person, he has stronger desires. The young person is weak when he feels his desires. So this individual, it is easier for him to fall into fornication or adultery. But the old senior individual, the desires are less. You know, the desires are less. So it is, so when this individual falls into fornication and adultery, it's because of his evilness. It's because the individual himself is evil, because he doesn't have the same level of desires and attraction as the young individual. So this shows that the individual is evil. And the Shaykh mentioned that this person is at the age, the senior individual, he's at the age where he has gray hairs. And he knows about life. And his desires are less, but even with that, he falls into fornication and adultery. This is one of the individuals that Allah Azza wa Jalla would not speak to nor purify on the Day of Judgment. The next individual is the one who is poor, but he is prideful. And the Shaykh said, pride is forbidden for all humans. It's not forbidden for Allah Azza wa Jalla, it's forbidden for humans. But usually you find an individual being prideful when he has something to be prideful for. He has wealth, he has status and the likes. But if an individual is poor, he has nothing, then how can this individual be prideful? And Allah Azza wa Jalla mentioned, الرَّآهُ السَّغْنَى, Allah mentions in the Quran about the individual who has money, so he feels that he's above everyone, he feels that he's self-sufficient because he has money. But the individual who's poor, then what is making this individual or allowing this individual to be prideful, except that he is evil, except that he is an evil individual. And the third person is the person who made Allah his transaction, meaning this individual, he does not buy, nor does he sell, nor does he perform any type of business transaction, except that he swears by Allah Azza wa Jalla. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala already reiterated, why is the person swearing? If he's being honest in his business transaction, then why does he need to swear? And there's no doubt, the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, he's doing so because he does not have reverence for Allah Azza wa Jalla. He does not have reverence for Allah Azza wa Jalla. So the individual, if his iman is strong, and if the individual is diligent and, you know, diligently trying to preserve his iman and be honest, then he would abstain from swearing. He would abstain from taking oaths. He would abstain from taking vows, except if there's a major necessity involved. Except if there's a major need to do so. And the Shaykh mentioned, Hafizullah Ta'ala, and when the Prophet ﷺ mentioned, if an individual swears by Allah Azza wa Jalla and he's a liar, then this individual would meet Allah and Allah would be upset with this individual. So it shows you this tremendous punishment and warning for the individual who swears by Allah. And because of that, the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, we ask Allah to protect us from his anger. And then he went on to mention the hadith of Imran bin Hussein, may Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with him and his father, both of them are companions. And the Prophet ﷺ mentioned, the best of the people is my generation, and then those who came after them. And he said, the generation of the Prophet ﷺ are the Sahaba, they are the companions of the Prophet, and then those who came after them are the Tabi'un. They are the Tabi'un, or the following generation. And then those who came after them are the Atba'i Tabi'een. They are the generation that followed, the generation right after the companions. And the individual said, he's not sure if he said two generations or three generations, but they are the best of the people, starting with those who the Prophet ﷺ was sent amongst. And then you have those individuals who come, and their oaths would proceed, and it's not requested from them, but they would immediately rush to take an oath and to swear. And this shows you that the Shaykh mentioned that there's no need for them to do so. No one has requested from these individuals to do so. And the Shaykh said, you should be careful, or you should keep in mind, they are not companions, nor are they the generation after the companions. But no. So these individuals, they would make an oath when it's not requested from them. These individuals, they would not be trustworthy. They would make guarantees, and they would not fulfill their oaths. They would not fulfill their trusts. These are individuals who go against their trusts, And the Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala, they are also individuals that if you, for example, if you tell them something in secret or in secrecy in private, they would spread it. They're individuals that they cannot be trusted. They're individuals that they make oaths and they go against it. And the Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala that it is not praiseworthy that you constantly make oaths. It is not praiseworthy, even though Allah Azza wa Jalla praise the individuals who, if they do make an oath, they keep it. Yufuna bin nadri. Allah Ta'ala said, verily they fulfill their oaths. So Allah praises the individual who fulfills it, but it is not something encouraged. As the Prophet mentioned, إِيَّاكُمْ وَالنَّذَرِ. The Prophet said, be aware of making oaths. And then to the end of the hadith, the Prophet said, verily, it only pulls something from someone who is very stingy. And it only pulls it from a stingy individual. So the Prophet ﷺ discouraged his ummah from taking and making oaths. But if the individual does make one, then he has to fulfill it. Except if the individual makes an oath to not do something which is obligatory, then he has to break the oath. He has to break the oath and he has to do that which is obligatory. And toward the end of that hadith, the Prophet ﷺ mentioned that fatness would become apparent in this ummah. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala because the reason why, they would become fat is because they are individuals, they are constantly eating and they are no longer thinking about the hereafter. They are no longer thinking about the hereafter. So you would find these individuals having big stomachs and the likes. The Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala that everything that was mentioned by the Prophet ﷺ in this hadith, it shows you that it is something that which is not praiseworthy. It is something which is not praiseworthy and it is blameworthy. Then the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala the other narration of Ibn Mas'ud, where the Prophet ﷺ said, the best of the people are my generation, meaning the companions. And he said this hadith is mentioned in Sahih Bukhari in more than one place. And the Shaykh mentioned that you should understand that the best of the people after the prophets and messengers. Because the prophets and messengers, they are the best of the people. So when the Prophet ﷺ said the best of the people, he means after the prophets and the messengers. So no one should say that the companions are the best of the people. No, the companions are the best of the people after the prophets and after the messengers. Then he mentioned the statement of Ibrahim al-Nakhai from the Imams of the Salaf. And he said, and the statement shows you that the people of the past, the Salaf, the pious predecessors, they used to be very diligent in teaching their children not to swear, not to make oaths, not to make vows and the likes, and they used to do so to have reverence for Allah Azza wa Jalla. And they would not do it except if it was something extremely important. Then he went into the affairs, the masa'il of the chapter, and the first is to protect the oath. To protect the oath, and the Shaykh mentioned you should not do so, but if you do so, then you should protect it. And he mentioned that Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu, his daughter Aisha radiallahu ta'ala anha, she was accused of indecent action. And one of the individuals who was accusing her of that was a man that Abu Bakr used to spend on. He used to give charity to. So after this man accused Aisha of an indecent action, and she was freed of that action by Allah Azza wa Jal, Abu Bakr said, I swear I will not spend on this man. And Allah Azza wa Jal mentioned a verse in the Quran, admonishing him for this and encouraging that he continues to spend on the individual. So the person should not swear. Then the second issue is the fact that the swearing, it would promote your goods, but it would remove the barakah. And the Shaykh said, this shows you that it is something disliked that the individual, and forbidden that the individual constantly swears while he's buying and selling, and he should just be honest. He should just be honest, and he should have reverence for the name of Allah Azza wa Jal, and not go to the extent that he always mentions the names of Allah in his buying and in his selling. The third issue is for the same thing, yani for the person that does so. And the fourth issue, and the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, and there's no doubt that it is even greater for the person who lies in doing so. It's forbidden, even if you're being honest, but it is even greater if you're lying. The fourth issue is that the sin is even greater if there's nothing which brings it about, or if there's nothing that causes it, or nothing that encourages it, the sin is even greater. And the Shaykh mentioned in buying and selling, you should be honest. So there's nothing that should encourage you to swear by Allah. So you do so. So that means the sin is even greater because there's no need for you to do so. And then the fifth issue, it shows you the fact that this is something which is forbidden. And it shows you that a person rushing to do so without it being requested is even more so in severity. And the sixth issue is the Prophet ﷺ, his praise of these generations, his generation and those who came after them and those who came after them. And the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, and indeed this shows you that they are befitting that we ask, we supplicate to Allah that He is pleased with them. And likewise, we should supplicate when their names are mentioned. And all of the companions are included in this statement of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And because of that, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was very, very severe when he warned against speaking ill of his companions. When he said, لا تسبوا أصحابي, do not speak ill of my companions. If one of you were to spend the size of gold, the size of the mountain of Uhud in gold, it would not be accepted, it would not compare to them even half. So this shows you the severity of speaking ill about the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And indeed these are the individuals that were chosen to be to accompany his messenger, and they fought in the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they supported him sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu ta'ala anhum. And then the next issue, once again, Allah Azza wa Jal showing that it's blameworthy for these, or the Prophet ﷺ mentioned that it's blameworthy for these individuals to make a testimony when the testimony has not been sought from these individuals. And the eighth issue is the fact that the Salaf of the past, Rahimahum Allah Ta'ala, they were very diligent in rearing their children and teaching them the proper manners, and they did so that they have reverence for the speech of Allah Azza wa Jal. And they did so that they would know that, you know, making a testimony and an oath and the likes of that is something severe, it's something extreme, it is not something light. And the Shaykh closed the chapter by mentioning that everything that was mentioned in this chapter is for the perfection of Tawheed. When a person abstains from swearing and taking oaths, it is because of the perfection of his Tawheed. And he does so to get closer to Allah Azza wa Jal, and he has reverence for Allah Azza wa Jal. And he supplicated to the Shaykh Habibullah Ta'ala, supplicated by asking Allah to give us tawfiq and to be pleased with us, and by asking Allah to correct our offspring and to correct our families and to correct those who we love and those who love us. And he asked Allah Azza wa Jal to give ease to the calamities that which has befallen the Muslims, especially those in Syria, and to punish those who are supporting them from amongst the Rawafid and from amongst the groups in Lebanon and from amongst the groups in Iraq, and also from amongst the government of Russia, those who are supporting the Syrians, the oppressive Syrian government. And we ask Allah Ta'ala to show us His might by removing them and by punishing them and by destroying them. And we ask Allah Ta'ala to make this something close and not something which is distance. And we ask Allah Ta'ala to give ease to the Muslims which are there, and we ask Allah to give ease to the Muslims which are in Asia and they're being oppressed and punished by others. So we ask Allah Ta'ala to, and he supplicated by asking Allah to bring death to the leader of Syria and to allow him to be dragged through the streets dead and the likes of that. Allah knows best. Sallallahu alayhi wa sallam wa baraka. ذكرتم حفظكم الله تعالى في درس سابق أن القدرية هم مجوس هذه الأمة، فهل يمكنك أن تشرح هذه الكلمة مجوس هذه الأمة؟
نعم، يعني مجوس هذه الأمة يقولون أن هذا الكون يمكن نحصل شيء فيه ما يعلم الله عنه ولم يأمر به ولا درى عنه حتى وقع، لأنهم في هذا الأسلوب يغضبون الله ويتنقصون الله جل وعلا. فسبحان الله جل وعلا، سموه السلف مجوس هذه الأمة، دين المجوس هم الذين يعبدون النار ويقولون في إله الخير وإله شر. ولذلك من لا يؤمن بالقدر ليس بمؤمن، لأن أركان الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالذي ما يؤمن بالقدر مهما آمن ما ينفع ذلك. فنسأل الله يثبت إيماننا جميعا.
Individuals asking here, Sheikh, in a few lessons ago you mentioned that the Qadariya are the majus of this ummah. Could you explain that? And he said yes, because these are the individuals, they were described by the Salaf as being the majus, the fire worshippers of this ummah, because these are the individuals who believe that there are things which can take place that are not known by Allah, and Allah only knows it after it takes place. So these are the individuals that they belittle Allah Azza wa Jal, and they belittle the knowledge of Allah Azza wa Jal. So they are considered the majus of this ummah. They are the individuals, or the majus are those who worship the fire, and those who say there is a God for good and there is a God for evil. And indeed, individuals who do not believe in Qadr, they have not believed. Because the pillars of Iman is to believe in Allah, His angels, His books, His prophets, the last day, and divine decree. So if an individual does not believe in Qadr, then this individual had not truly believed. هناك امرأة تريد أن تعلم أبناءها القرآن والعقيدة الصحيحة، ولكنها تجد صعوبة في الجمع بين مساعدتهم على إكمال الواجبات، يعني الواجبات الدراسية، وبين تعليمهم أمور دينهم، فماذا تفعل حفظكم الله تعالى؟
لا شك أن أمر الدين هو الأهم، ولا يجوز أن تكون أمور دنيوية تزحم أمر الدين وتحقيق العبادة الصحيحة. لكن من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يستعن بالله يعن. فليجتهد بالدعاء بأن يوفقه الله ويسهل له أمره، والله يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم.
As a female, she would like to teach her children the Quran and she would like to teach them the correct aqidah, but she finds difficulty in combining between teaching them and assisting them with their secular studies. So what should she do? The Sheikh mentioned, Habibullah Ta'ala, there's no doubt that the affair of the religion is greater and has precedence, takes precedence over the secular things. And it is not permissible that the secular studies conquers or overrides or has more precedent or is given more precedence than the Islamic studies and teaching them the correct form of worship. But the individual who fears Allah, Allah would make a way for them. And whoever seeks assistance from Allah, Allah would assist that individual. So it's incumbent that the individual is very diligent in supplicating to Allah, that Allah allows the individual to find a middle course. ما نصيحتكم لمن يأتي من البلاد الغربية إلى دولة السعودية، وعندما أو عندما يصل إلى السعودية يبدأ أن يتكلم في الدولة وفي الحكام، فما نصيحتكم لهؤلاء؟
نصيحتي لكل أحد أن يتقي الله جل وعلا ويحرص ألا يتكلم إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. والتحدث في الحكام، أي حكام إلا إذا كانوا حكاما كافرين يؤذون المسلمين، إذا تحدث بهم لا يتحدث بهم بظلم، وإنما يتحدث بما يعلم أنه يقين. فإذا كان هذا السائل يتحدث عن حكومة في بلاده، فإن العدل مطلوب مع المسلم والكافر. إن كان يتحدث عن حكومة بلادنا فليس من الوفاء أن تسهر للإنسان السبل الوصول إلى هذه البلاد والبقاء فيها، ثم يجازيها بالقطيعة. كان هذا هو المقصود في هذا السؤال، سواء كان حكام آخرين بشأن حكام آخرين أو حكام هذه البلد. النصح للحكام ليس بذمهم والتحدث بالتماس عيوبهم إن كانت، وإن لم تكن اختلقت، وإنما النصح لهم أن يدعى لهم بالتوفيق والصلاح والاستقامة والأخذ بتوفير العدل والراحة لمن يكونون تحت سلطتهم، فنسأل الله التوفيق لكل خير.
What's your advice to individuals who come from abroad, disbelieving countries, and when they arrive to Saudi Arabia they begin to speak ill of the country and of its government? The Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala, my advice to them is that they should fear Allah and they should only speak about that which is pleasing to Allah. It is not permissible for individuals to speak about rulers except that these rulers are disbelievers and that they are oppressing the Muslims. So they should not speak ill of the government. And the Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala, if he's speaking ill of his own government, then we should understand that it is upon the believer to be just, whether he's speaking about Muslims or non-Muslims. He should be just. But if he's speaking about the government of Saudi Arabia, then he has not fulfilled the trust. It is not befitting that the path has been made easy for him to come into the country, and he's been allowed, he's been given permission to come into the country, and then he speaks ill of the country. This is incorrect. So my advice to that individual is for him to understand that true advice and sincerity is not that you speak ill about them and you bring light to their faults, but sincerity is that you supplicate for them that Allah gives them success, that you supplicate for them that Allah rectifies their affairs and that Allah makes them upright and that Allah makes them just and that Allah gives them the ability to make those who are under their rulership comfortable and safe. إذا أخذ شخص قرضا في بلده، يعني في بلاد غربية للدراسة، قرضا ربوي ثم أسلم، فهل يجوز له أن يدفع ما بقي عليه من الأقساط؟
ما دام التزم بتلك الأقساط، إن كان بإمكانه أن ينهي مشكلته بتراض فهو خير، وإذا لم يتيسر فهو ملزم بالوفاء بذلك العقد.
The individual is asking, or there were several questions about people who took student loans based on riba and interest. Is it permissible for them, or is it incumbent that they pay it back? And the Sheikh mentioned, if you made that agreement, then it's incumbent upon you to pay it. But if it's possible that you come to some sort of mutual agreement between you and the bank and the likes of that, so you don't have to pay the interest, then that's good. But if it is not possible for you to come to that mutual agreement, then the paying the rest of the loan is incumbent upon you. إذا كان الشخص يصلي وراء الإمام وكان يقرأ بسورة الفاتحة يعني المأموم يقرأ بسورة الفاتحة ثم ركع الإمام فهل يستمر أو يركع مع الإمام؟
أولا ينبغي للمأموم أن يحسن ترتيب وضعه ويبادر في قراءة الفاتحة ولا يذهب يستعرض أحكام التجويد والمد إلى آخره، فليبادر بالإنجاز. ولو فعل ذلك ما ركع الإمام قبله، لكن إذا ركع أمكنه أن ينهي الفاتحة بسرعة فليسرع، لأن النبي يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولأنه لما سمع أنهم يقرؤون خلفه فقال هل تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا نعم. قال إني أقول ما لأنازع القرآن، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. لا شك أن أصح الأقوال ضرورة قراءة الفاتحة من المأموم والإمام والمنفرد، لأن الله يقول في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. ففهم من نص هذا أن الصلاة هي الفاتحة، ينبغي للواحد أن يحرص طاعة الحرص ولا يقول قال العالم الفلاني كذا أو قال كذا، ما دام أن النبي يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقيل في ذلك أنه لعلها لا صلاة كاملة، لكن أقل أحوالها أن تكون ناقصة.
The individual is asking if a person is reciting Surah Al-Fatiha while praying behind the imam, and then the imam goes into ruku' without the individual completing, what should they do? The sheikh said, firstly, it's incumbent that the one who is praying behind an imam, that they do so correctly. When they recite Surah Al-Fatiha, they should not take their time and focus on, you know, correct recitation, or recitation rules and the likes of that, you know, tajweed rules. They shouldn't do so, because if they were to simply focus on completing Al-Fatiha, this would not happen, meaning the imam would not make ruku before they finished. They would have enough time. And it's incumbent upon them to recite Surah Al-Fatiha, because the Prophet ﷺ said there is no prayer for the one who does not recite the opening of the book, yani Surah Al-Fatiha. This took place that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he heard companions reciting behind him, and he said, do you recite behind the imam? And they said, yes. He said, why are you competing with me? Do not do so except with Al-Fatiha. So it's incumbent and mandatory that the imam and the one praying behind the imam and the one praying separately, that all of them recite Surah Al-Fatiha. This is based on the hadith where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that Allah azza wa jalla said, verily I have divided my salat between me and my servant. When my servant says, all praise be to Allah, my servant has praised me. When my servant has said, Ar-Rahman Ar-Rahim, my servant has glorified me. To the end of the hadith. And then, so the Shaykh mentioned Habib Allah ta'ala, so in this hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that Allah said, I have divided the salat between me and my servant. And what did Allah divide between him and the servant? It was Surah Al-Fatiha. So that shows you that Surah Al-Fatiha is considered the pillar, from the pillars of the Salat. So it's incumbent that the individual does so. And you should not look at, well, this scholar said this or this scholar said that, in terms of, is it obligatory to recite it or not? That which you should hold on to is the fact that the Prophet ﷺ said there is no prayer except for the person who recites Surah Al-Fatiha. There is no prayer except that Surah Al-Fatiha is recited. قل في المسجد الذي في المسجد الذي بجوار بيتي يقنط الإمام في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب فهل يجوز لي أن أرفع يدي؟
نعم يجوز. النبي ثبت أنه قنت صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه ترك القنوت، لكن لم يثبت أنه نهى عن ذلك.
Individuals asking the local masjid, the imam makes kunut in Fajr, is it permissible for him to raise his hand? And the Sheikh said, yes, it's permissible for you to raise your hands. It is authentically mentioned that the Prophet ﷺ, he used to raise his hand in kunut, and it is likewise authentic that the Prophet ﷺ, at times he did not make kunut, but it is not authentically recorded that the Prophet forbid people from making kunut. So it is permissible for you to raise your hands. هل يجوز للوالد أن يسمي ابنته تالية؟ هل يجوز للرجل أن يسمي ابنته تالية؟ أن يسمى ابنته تالية؟
تالية؟
نعم.
الأصل في الأسماء الإباحة إلا التعبيد، لا يصح أن أحدا يسمي بعبد كذا أو عبد كذا إلا عباد الله، وما سوى هذا فالأصل فيها الجواز.
Question: Is it permissible for a person to name their child Talia? And the Sheikh mentioned how people are Talia. The origin, as it pertains to names, is that it's permissible, except that you don't use a name where you ascribe an individual as a slave to other than Allah Azza wa Jalla. But the origin in names is that it is permissible. من يأخذ أكثر عذابا أو أشد عذابا يوم القيامة، فرعون أو المنافقين؟
الله نص في القرآن الكريم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم هذا السؤال، يعني ما الفائدة من ما دام أن منافقين اعتقادا مخلدون في النار، وفرعون الذي ادعى قال لقومه ما علمت لكم من إله غيري معذب، وأنهم يعرضون على النار صبحا وعشيا في يوم القيامة يدخلون أشد العذاب. فالواحد يسأل عن الشيء الذي يستفيد منها في حياته، ما يأتي بأسئلة. افرض أنك علمت أن المنافقين في تحت فرعون أو بالعكس، ما الذي تستفيد؟ تجنب أفعالهم جميعا.
Individuals asking who would receive worse punishment on a day of judgment, Fir'aun or the hypocrites? And the Shaykh mentioned Allah Ta'ala, Allah mentioned in the Quran that the people of Fir'aun, the followers of Fir'aun, they would be entered into the worst level of punishment. But then the Shaykh mentioned Allah Ta'ala, but what's the benefit behind this question? And the munafiqun, those who have the nifaq of i'tiqad, they will be in the hellfire forever. And Fir'aun, the individual who said to his people, I do not know that you have a Lord other than me, he likewise will receive a tremendous punishment on the Day of Judgment. But how does this benefit you in your life? An individual should ask about that which benefits him or her in their life. The type of question, who is in the lowest part? Is it Fir'aun or is it the Munafiqun? How can you benefit from this question?
سؤال في السحاق فيما بين النساء واللواط من بين الرجال
نفس بس يتعلق بأشياء يعني النكاح سؤال ما يمكن اختصر لكن أجل هو رجل ما يمكن أنا سوف أسألك إذا مشينا
يقول السؤال ما هو الفرق بين النذر والحلف؟ الفرق بين النذر والحلف؟
النذر أن ينذر أنه يفعل أمر طاعة لله جل وعلا، مثلا يقول تيسر مطلبي الفلاني صمت 10 أيام أو تصدقت بألف دينار أو ذبحت ذبيحة وتصدقت بلحمي، هذا نذر. وأما الحلف أن يحلف أنه ما فعل ذلك الفعل أو يحلف أنه سوف يفعل، ففرق بين هذا وذاك.
Individuals asking what's the difference between a vow and a swear. Another which is a vow, you vow to do something, you vow to obey Allah. So some form of worship you vow to perform. And a halaf, which is a swear, is that you swear you didn't do something, or you swear you will do something. So that's the difference between the two. One is another, and that is a vow that you vow to do something. And a halaf is that you swear that you did something or that you did not do something. ما الحكم الحلف بدون قصد؟
هذا إذا كان بدون قصد ولا يتعلق بفعل بنفي فعل أو الزام به، فهذا يعتبر من لغو اليمين، ولغو اليمين لا يترتب عليه حكم.
Individuals asking if you make a swear but you do so without intention and there was no intention, it's like sort of slang. The Sheikh mentioned if there's no intention behind it, if the individual does it with no intention and is not connected to doing an action or the likes, then it is not looked at, and the individual, there's no harm in the individual not performing it because it's done without intention. It's done without intention, and the person does not. It's done without intention. يقول السؤال كيف يصبح شخص طالبا للعلم؟ كيف يكون شخص طالبا للعلم؟
يصبح طالبا للعلم إذا كانت عنده عزيمة، نية، قصد أن يطلب العلم، ثم باشر أسباب تحصيل العلم. العلم ما يحصل بمجرد التمني والرغبة، لا بد للتمني أن يحققه العمل. ثم إن العلم لا يحصل في جلسة أو جلستين أو خمسة أو عشر، يحتاج إلى تكرار وصبر واحتساب، يعمل يسعى لتحصيل العلم، يبتغي بذلك الأجر من الله. والنبي ذكر أن من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، هذا فضل عظيم.
How does a person become a student of knowledge? The Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala. First, the person has to have the firm commitment that he or she wants to seek knowledge. And then the person has to do the actions which allows them to become a student seeking knowledge. It's not just that the person has the desire to seek knowledge and they do no action. No, the person must do actions. And seeking knowledge is not done by sitting in one gathering or five gatherings or 10 gatherings. No, the person has to be consistent and the person has to be patient and seek the knowledge. He has to be diligent and patient in seeking the knowledge. And the person should know that with doing so, there's a tremendous reward from Allah Azza wa Jalla. As the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned, من سلك طريقا يلتمسوا فيه علما. Whoever treads a path, seeking knowledge, Allah will make his path easy for him to Jannah. So there is a tremendous reward. There were two questions that were sent up. They were long questions. I'm going to speak to the Shaykh Hafidh Allah Ta'ala in private, and then I will answer the questions, and I'll put them on the table, and whoever wants them, the person who sent them, they can take them next week, inshallah. They're private detailed questions, and it takes a long explanation. So I will speak to the Shaykh in private, and I would write the answers, and I will put them on the table, and the person who put them up, they can take the questions next week, inshallah ta'ala. يسأل الشخص عن كفارة مثلا إذا حلف الشخص على شيء ثم أتى غيره، فما هي الكفارة؟
الكفارة كفارة الأيمان بينها الله جل وعلا في القرآن الكريم، وفي طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه الأمور الثلاثة مخير، الذي يريد أن يكفر عن يمينه أن يفعل أي أحد هذه الثلاثة، هو بالخيار، إن شاء أطعم 10 مساكين من أوسط الطعام الذي يعتاده هو وأهل بيته، إن كان من الأغنياء أطعمهم طعاما فيه الفاكهة واللحم وغير ذلك، كان من الفقراء أطعمهم على قدر ما يحتاج إليه عادة، وإن أخرجه وجعل الفقير يصنعه فنصف صاع لكل مسكين، يعني كيلو ونصف الكيلو، طعم 10 مساكين أو كسوتهم، أي الكسوة الكاملة من في الثوب والشعار اللي تحت الثوب والسراويل والعمامة والنعلان، هذه الكسوة، أو تحرير الرقبة، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. تحرير الرقبة اعتاق رقبة، والمسلمون الآن لا يشتغلون بالجهاد واسترقاق الأعداء، وإنما يحرصون على أن يعتقوا أنفسهم من تسلط أعدائهم، والكفار يتحكمون بالمسلمين. وكما يقول ابن القيم: وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا، وهو واقع الآن في عصرنا هذا، فالله المستعان. الذي لا يجد، يعني لا في داعي لترجمة كل الأشياء هذه، الذي لا يجد أحد الكفارات الثلاث هذا يصوم ثلاثة أيام، إن صامها متوالية فهو أولى، وإن صامها متفرقة جاز، إلا أنه لا يصوم يوم جمعة مفردا.
The individual is asking, what's the expiation for breaking one's oath? Sheikh Habib Allah Ta'ala mentioned that this is mentioned by Allah Azza wa Jalla in the Quran. First, you would feed, the first option is that you would feed 10 poor people from that which you normally feed your family. The second is that you would dress 10 poor people, or you free a slave. So the first is that you feed 10 poor people from that which you normally eat. So if you are of higher class, you would feed them beef and apples, fruits and the likes. If you are of lower class, you would feed them that which the lower class people eat. And the Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala, you can also give them like from the grains and the likes of that, a kilo and a half of some sort of food. Or you can dress them, and he said complete dress, the thob, the outer garment, the head, you know, clothing, such as the shamag and the likes, the undergarments, the pants, the sandals. So you can dress them, 10 poor people. Or you free a slave, and the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, the Muslims, because they're not involved in jihad, and they're not involved in getting slaves, but now the Muslims need to be involved in freeing themselves from the slavery of their enemies. And this is something which is sad to say, that the Muslims are under the rulership of the enemies of Islam. And this was mentioned by Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Then he said, but if you do not find that you have the ability to do one of those three expiations, then you would fast 3 days. You would fast 3 days, and consecutive days would be better. But if you do it separately, then it is permissible. But you should not fast Yawm al-Jum'ah by itself. هل يجوز لي أن أشتري سيارة؟ يقول السائل هل يجوز لي أن أشتري سيارة بالتقسيط إذا لم يحول البنك ملكية السيارة إلى اسمي؟
يجوز ذلك إذا تم العقد بينكما، اشتريت السيارة بكذا وكذا مقسطة على أقساط في كل شهر قدر معين، ولو أخر التسجيل السيارة باسمك، لكن يكون بينكم وثيقة أنه باع عليك السيارة، احتياطا للمستقبل، فإن شاء الله لا حرج في ذلك.
Individuals asking, is it permissible for me to buy a car on installments if the bank does not transfer the ownership to my name? The Sheikh said it is permissible. It's permissible for you to do so, to agree with the bank to pay installments monthly, even if the bank does not immediately transfer the ownership of the car to your name. But there should be a firm agreement, there should be a contract between you and the bank that you pay the installments, even if the transferring of the name and the ownership of the car is done at a later time.
الحمد لله على هذا الاجتماع، ونسأل الله أن يكون عملنا جميعا خالصا لوجه الله نافعا لنا في دنيانا وآخرتنا. وقد سبق الدعاء لسوريا للرخانيين الذين يسومهم البوذيون سوء العذاب، وإنما نسأل الله أن يفرج كربة كل مسلم ويشفي كل مرضى المسلمين، مرضى القلوب والأبدان، وأن يغني فقراءهم ويشفي جائعهم ويكسو عاريهم، وأن يعاجلنا بفرج نراه ونسمع به نحس به بأن ينتصر أهل الحق على أهل الباطل، كما أسأله جل وعلا أن يحفظ لهذه المملكة أمنها على الدين والدنيا، وأن يوفق ولاة أمرها لنصرة الحق وإعزازه وإذلال الباطل وقمع دعاته، كما أسأله جل وعلا أن يحفظ عليها عقيدتها وأخلاقها، وأن تسلم من الصبغة الغربية التي يسعى إليها كثير من المضللين أو المعجبين بالكفار، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلحنا جميعا ويهدينا سواء السبيل. ثم أن يخبر أنه قد لا يكون لنا اجتماع بعد اليوم إلا يمكن في يومين، وبعدها قد أسافر للطائف، لعل اليومين إن شاء الله ننجز بقية كتاب التوحيد حتى نتهيأ فيما بعد لما يستقر عليه الرأي، والله المستعان. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
The Sheikh mentioned that we praise Allah Azza wa Jalla and ask Him to make this gathering sincerely for His face and ask Him to make it a benefit for us. And he said, I've already supplicated for the people of Syria. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give ease to the Muslims and to cure those who are sick in their hearts and in their bodies, and to give ease to those who are poor, and to give food to those who are hungry, and to give clothing to those who are without clothing. And that Allah subhanahu wa ta'ala allows us to see very soon the ease for the Muslims. And I ask Allah subhanahu wa ta'ala specifically for Saudi Arabia, that Allah preserves our religion and Allah preserves our worldly affairs, and that Allah subhanahu wa ta'ala allows the government to support the truth. And he asks Allah subhanahu wa ta'ala to preserve our aqeedah and to preserve our character and to allow us to be free, saved from the different revolutions that took place in the Arab countries. And it was, you know, encouraged by the disbelieving countries. So he asked Allah subhanahu wa ta'ala to rectify all of our affairs. And he said, if possible, that I will travel soon, and as we will only have two more gatherings after this gathering. So we hope that we can finish the Kitab al-Tawheed in those two gatherings. And then thereafter we would begin, yani after the summer vacation, we would begin another book that we will decide. Allah knows best. Sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.